الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكان الحديث عن آداب السفر وعن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر، وهو أنه يكبر ثلاثة ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقد تحدثت عما تضمنه هذا الحديث من المعاني والفوائد، وفي هذه الليلة أحببت أن أورد كلاما في شرحه ليس بالطويل للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، فهو مفيد من جهة، ومن جهة أخرى تعريفا بهذا الكتاب النافع الذي لم يلقى عناية لدى أئمة المساجد وطلاب العلم وعامة الناس. يحسن أن يكون هذا يقرأ على الناس في المسجد، وأن يقرأ في البيوت أيضا، لو يقرأ منه حديث مع شرحه على أهل البيت فإن هذا من الأمور النافعة. لو أن الإنسان اجتمع بأصحابه الذين يجتمعون في مكان أو استراحة أو نحو ذلك، قرأوا قليلا في 7 دقائق مثل هذه الأحاديث الجامعة مع تعليق عليه للشيخ رحمه الله، وهو كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار، تار مجموعة من الأحاديث الجامعة وتكلم في معانيها. فهذا نموذج يقول هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. هذا كلام مجمل فيما تضمنه هذا الحديث من الأمور الجليلة العظيمة. ثم قال: فقوله كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختم بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات، وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح صلى الله عليه وسلم للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كله من نعم الله وتسخيره، يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها يعني الركوب. وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت، في قوله: وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. وفي هذا الحديث: التذكر بسفر الدنيا الحسي لسفر الآخرة المعنوي، لقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كما أن الإنسان يسافر في الدنيا، فهناك سفر آخر إلى الآخرة. فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله. وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك. وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. ثم سأل الله الإعانة وتهوين مشاق السفر، فقال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب. فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث. ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمور كثيرة، مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فما ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته وكآبة المنظر، أي الحزن الملازم والهم الدائم وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. أي يا رب، نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتوافرة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا هذا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله ومصحوبة بمعونته. وفيه الاعتراف بنعمته آخرة كما اعترف بها أولا في قوله لربنا حامدون. فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم. انظروا، هذا شرح لطيف وسهل وواضح ولا يشكل شيء من عباراته على أحد. مثل هذا لو قرأناه على الأهل يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع 10 دقائق أو 7 دقائق أو نحو هذا، فهذا فيه خير كثير. اسم الكتاب: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، جاب الأحاديث الجامعة في المعاني وشرحها شرحا مبسطا. فيحسن اقتناء مثل هذا الكتاب والعناية به. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه.